أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لقاعدة الفراغ، قلنا قاعدة الفراغ هي قاعدة عامة وتجري في جميع الأبواب ولا تختص بالصلاة أو بغير الصلاة. أما قاعدة تجاوز ففيها خلاف. جماعة من الأعلام، منهم صاحب الكفاية رحمه الله والميرزا النائيني عليه الرحمة، ذهبا إلى اختصاصها بالصلاة فقط. التجاوز تجري في الصلاة فقط ولا تجري في غيرها من الأبواب. استدلوا لذلك، قالوا صحيح أنه في صحيح زرارة قال: يا زرارة، إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره. صحيح أنه ذكر الشيء والشيء مطلق يعني شيء عام، ولكن عندنا قدر متيقن في مقام التخاطب، والقدر المتيقن في مقام التخاطب يضر بالإطلاق. توضيحه يعني بشكل إجمالي، وإلا ذكرنا هذا البحث بالتفصيل في مبحث المطلق والمقيد. هناك توضيحه بشكل إجمالي: قدر متيقن على قسمين، قدر متيقن خارجي وهذا لا يضر بالإطلاق بلا إشكال. ومنشأ هذا القدر المتيقن الخارجي إما الشرف والأهمية، غلبة الوجود، كثرة الوجود، على كل حال منشأه من الخارج. منشأه كما لو قلنا أكرم العالم، قدر متيقن من العالم الهاشمي المحترم. هذا القدر المتيقن الخارجي بالاتفاق لا يضر بالإطلاق، فيمكن أن تتمسك بالإطلاق. العالم يعني كل عالم. وعندنا قدر متيقن في مقام التخاطب يأتي، وغالبا يكون في المحاورة، كما لو شخص يعني المولى يقول لعبده، يقول: أنا اليوم قرأت يعني في الجريد الفلاني، الكتاب الفلاني، أن لحم الغنم صفاته كذا، وأنه يعني دواء، وأنه كذا وأنه كذا، لحم الغنم وفيه كذا. ثم قال: اذهب إلى السوق واشتر اللحم. قالوا هنا قدر متيقن في مقام تخاطب، وهو لحم الغنم. لحم الغنم هنا في الصلاة أيضا في صحيحة زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال: يمضي. قلت: شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال: يمضي. قلت: شك في التكبير وقد قرأ. قال: يمضي. قلت: شك في القراءة وقد رأى. قال: يمضي. إلى أن يقول: يا زرارة. إذن المحاورة في الصلاة كانت، ثم قال: يا زرارة، إن خرجت من شيء، يقول الشيء يعني الصلاة، يعني الصلاة، يعني القدر المتيقن من الشيء الصلاة فقط، يعني الصلاة. القدر المتيقن الآتي من المحاورة، هذا يسمى في المقام الخطاب التخاطب. القدر المتيقن في مقام التخاطب يعني من المحاورة آتي، يقول: هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب يضر بالإطلاق. بعد لا يمكنك أن تتمسك بالإطلاق. يعني من جملة مقدمات الحكمة: أولا أن يكون المولى في مقام البيان، أن لا سلقين على الخلاف، أن يكون اللفظ مقسم، أن لا يكون قدر متيقن في مقام التخاطب. صعب كيف يقول. وهكذا وافقه الميرزا النائيني عليه الرحمة. إذن ما عندنا إطلاق، ما عندنا إطلاق. هذا بالنسبة لصحيح الزرارة. قبل أن نجيب عنها عن هذا الإشكال أو هذا الكلام، تعال إلى موطقة إسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر عليه السلام. فالرجل أنه يشك، هذا يسمى الفضيل، يشك في الركوع بعدما سجد، قال يمضي. قلت شك في السجود بعدما قام، قال يمضي كل شيء شك فيه، كل شيء شك فيه، وقد جاوزه ثم دخل بغيره كذا فلا شيء عليه، أو يمضي كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره، وكل شيء شك فيه. إن قلت هنا كل أخر كل العموم كل شيء، ما نحتاج إلى إطلاق، يعني ما نحتاج إلى مقدمات حكمة، فليش ما تقول أن ببركة موطقة إسماعيل ابن جابر نقول أنه ماذا تشمل كل الأبواب مثلا كله. أجاب عن ذلك صاحب الكفاية رحمه الله، أيضا هذا الكلام ذكرناه في مبحث العام الخاص، قال ما انتبه، قال الوارد كل شيء، وهنا صحيح كل موجودة لكن لابد من الإطلاق في مدخول كل، لابد من الإطلاق. إيه بعد، نعم لازلنا على هذا القول، لكن نحن لابد أن نبين ماذا يقول هو. فيقول صاحب الكفاية رحمه الله، يقول هنا العموم على حسب ما يراد من المدخول، العموم كل يعني عموم الحكمة على حسب ما يراد من مدخولها، فإن كان مدخولها الصلاة فكل تفيد كل أجزاء الصلاة، عموم الحكم لأجزاء الصلاة، وإن كان مراد من مدخول كل الشيء مطلق أفراد الشيء الصلاة وغير الصلاة فكل تفيد الحكم في جميع أفراد الشيء حينئذ. فإذا العموم لا يكفي وحده، لا بد من الإطلاق في مدخولها، والعموم يراد منه على حسب ما يراد من المدخول، فإن أريد من المدخول خصوص الأجزاء فالعموم فقط للأجزاء، وإن أريد مطلق الأفراد فالعموم لمطلق الأفراد. وبما أن هنا شيء لا بد من الإثبات بالإطلاق مقدمات الحكمة، وعندنا قدر متيقن في مقام التخاطب، والقدر المتيقن في مقام التخاطب يضر بالإطلاق، إذن المراد من الشيء في موثقة إسماعيل ابن جابر أيضا خصوص الصلاة. طيب هذا هو يعني الدليل الرئيسي عندهم. لا لا ليس العموم، لا بالإطلاق الشيء، الشيء نحن العموم، اسمحوا لي شوي، أصلا العموم بالوضع سيدنا ما يحتاج إلى مقدمات حكمة. المدخول نعم نعم، نحن قلنا يضر، يعني نحن قلنا أن يراد من كل على حسب ما يراد من المدخول، إن أريد من المدخول فقط الصلاة فالكل الصلاة فقط، وإن أريد من المدخول أكثر من الصلاة فالكل أكثر من الصلاة، يعني تابع لمدخولها. طيب احفظوا، هذا هو الدليل عندهم، الجواب عنه الجواب. أما عن القدر المتيقن في مقام التخاطب، نحن هناك ذكرنا أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بالإطلاق، لا يضر، كما أن القدر المتيقن خارجي لا يضر بالإطلاق. السر فيه هو ليس قرينة لتعيين المراد، هو ليس قرينة قدر المتيقن، وإلا أغلب الموارد عندنا في الروايات كلها قدر متيقن في مقام التخاطب. يعني مثلا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بئر قضاعة أو بضاعة في المدينة هناك، قال خلق الله الماء طهورا، قال ما طهور يعني فقط في هذا البئر قضاعة، هذا قدر متيقن، قدر متيقن في مقام، يعني فقط ها ما هذا البئر هو طاهر وطهور، وهكذا في كثير من المواد. مثلا في موثقة ابن بكير قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. ثم قال: يا زرارة، هذا عن رسول الله، فاحفظ ذلك يا زرارة، احفظه، فإن كان مما يكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وجلده وروثه وكل شيء منه جائز، إذا علمت أنه ذكي وقد ذكاه الذابح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد، ذكاه الذابح غير مذكي. طيب، هذه ما شاء الله موثقة، لها احترام شديد عند الفقهاء، باعتبار يعني في موارد كثيرة يستدلون بها هذه الموثقة، في موارد كثيرة يستدلون بها، ونحن ذكرنا من أحسن من أقوى الأدلة هذه على أنه لا تجوز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، من أقوى الأدلة هذه. على كل حال، ونحن أيضا استدلنا بها على أنه يشترط أن يكون مذكى، لا أن الميتة معنى، أيضا من خلال هذه الموثقة. على كل حال، هنا الشاهد وين؟ لو كان القدر المتيقن في مقام التخاطب، لو كان يضر بالإطلاق، لكان المراد هنا من عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فقط، في هذه الموارد المذكورة، وهذا قدر متيقن، الثعالب والسنجاب والوبر وكذا، قدر متيقن، مع أن الذيل ماذا يقول؟ الذيل: وإن كان غير ذلك مما، يعني من الذي، مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء، في كل شيء منه فاسد. يعني لو كان يضر لكان المراد وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله، لكان المراد منه ماذا؟ يعني الثعالب والسنجاب وكذا وإلى آخره، مع أنه ماذا؟ مع أنه لا، ويعني الفقهاء يستدلون بها بهذه الموثقة على كل شيء مما لا يؤكل لحمه ولو كان نادرا، فضلا عن أنه إذا كان موجود عندك مثل الصنور، يعني الهر، الصنور المراد منه الهر، ليس شيء آخر، يذكرون في الفقهاء يعني الصنور المراد منه الهر، القطة يعني، إيه سؤالها وارد، الصنور يأتي معنا إن شاء الله، يا يعني أنه وارد أنه لا بأس، لا بأس أن يتوضأ الرجل من شؤر الهر، لأنها من أهل البيت، أهل البيت الرجل يعني، مش أهل البيت مرات، إيه أهل البيت، فإنها من أهل البيت. إيه. وأيضا في بعض الروايات، رواية صحيحة، إيه. رواية صحيحة الصحيحة عن الإمام الصادق عن الأمير سلام الله عليه، يقول الهر سبع، إلى أن يقول: وإني لأستحي من الله، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه، أستحي من الله، يعني معناه شعر الهر يعني جيد، الأمير يقول: إني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر ماذا أكل منه. صحيحة، صحيحة زرارة، رواية صحيحة. على كل حال، بما أن سمع الشيخ يعني قال أن السؤر، فبناء عليه فحينئذ القدر المتيقن في مقام التخاطب ماذا؟ وإلا لو ضر بالإطلاق، وأغلب الروايات الواردة عن أهل البيت فيها سؤال وجواب وتخاطب ثم يأتي الإطلاق. طيب، هذا بالنسبة لهذا الشيء. أما قول تفضل، كيف يعني؟ ما هو هذا مورده، ما هو المورد قدر متيقن في مقام التخاطب،
يعني لا فرق بينهما،
لا فرق، هو المورد، يعني نقول المورد هو قدر متيقن في مقام التخاطب قطعا، المورد يعني مثلا يسأل عن الصلاة ثم الإمام يطلق فنقول الصلاة قدر المتيقن في مقام التخاطب وهي المورد، نقول هي القدر المتيقن. ايه صحيح، قالوا هم نحن نقبل شيخنا، هم نحن نقبل، نحن ما قلنا يخصص، قلنا يخصص شيخنا، هم انا قلت لا لا ما يخصص، لا يخصص ولا يقيد، هم صحيح، هم قلنا انا اقبل شيخنا. شلون استثناء؟ نحن قلنا القدر المتيقن ايضا لا يضر بالاطلاق، قلنا لا يضر، ما معنى لا يضر؟ يعني لا يخصص لا يقيد، ما معنى لا يضر بالاطلاق؟ معناه انه لا يقيد لا يخصص. ها قول صاحب الكفاية، نعم نعم قول صحيح، يرد إشكال عليه، نعم ما قلنا هالشكل، نحن صحيح نحن قلنا صحيح. هو المشكلة الشيخ، اسمحوا لي شوي، اسمحوا لي الشيخ، هنا إذا قلنا استثناء استثناء مستهجن، لأنه غالبا قدر المتيقن هو مورد، فإذا استثنينا المورد اللي يخص الوارد لم يبقى لها مورد، قاعدة القدر المتيقن في مقام التخاطب يضر بالإطلاق، بعد لا يبقى لها مورد، لأنه أغلب مواردها يكون مورد يخصص الوارد بلا أشكال. ها؟ ما أعلم جواب، ولكن ما هكذا ذكروا هني بالنتيجة. يعني لعلهم يفرقون أنه مرة يكون فقط سؤال ومرة يكون كثرة التخاطب لعله من الكلام. يعني مرة يكون فقط يسأل عن شيء والإمام يطلق، فهذا لا يجعله من باب قدم متسقط في مقام التخاطب، ومرة لا، مرة يدور حوار مثلا ثم يأتي، لعله هكذا يفرجكم. على كل حال هلا على كل، نحن هذا بحث في العام والخاص، ايه في العام والخاص نحن بالتفصيل ذكرنا هذا الأمر، لكن على العموم نحن هذا قلنا في غير محله، القدر المتيقن في مقام التخاطب لو ضر أغلب المطلقات هكذا، فتبقى حينئذ بلا إطلاق. فإذا وثقت ابن بكير وغيرها هذه، يعني هي أيضا فيها قدر المتيقن في مقام التخاطب، وما هذا الفقهاء يفتون أنه ماذا؟ لا في كل الجامع لك اللحم. طيب أما الإشكال في المورد الثاني، أنه ماذا قال صاحب الكفاية؟ قال أنه مدخول كل يحتاج ماذا؟ إلى إطلاق، يعني يراد من الكل ما يراد من مدخولها، ما يراد من مدخولها، فإذا كان المدخول هو مطلق كل الأفراد فكل كل الأفراد، وإن كان مراد خصوص الصلاة فالمراد من الكل هو خصوص الصلاة، يعني عموم الحكم لخصوص أجزاء الصلاة فقط. هذا الكلام أيضا أجبنا عنه سابقا وقلنا طالما عندنا كل لا نحتاج بعد ماذا؟ إلى إطلاق، إذ لو احتجنا إلى إطلاق لأصبحت كل ماذا؟ لغوا، هي كل تفيد العموم، كل شيء واستفاد العموم كل، تقول لي لا لابد من إطلاق حتى استفيد العموم الشمول، إذا كل تغوى تصبح لا معنى لها تأكيد. يعني لو أردنا الشمول، الإطلاق عن الشمول، لو أردنا الشمول من مقدمات الحكمة، لكانت كل لا معنى لها حينئذ. فمن هنا نحن قلنا سابقا مع وجود كل لا نحتاج إلى إطلاق في المدخول، بل نفس كل متكفلة، هي متكفلة لعموم الأفراد، كل رجل مثل أكرم كل رجل وخلاص، فعلت كل شيء مثلا وهكذا وهكذا، نفس كل هي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، ولا نحتاج إلى الإطلاق في مدخولها حتى يقال أن مدخولها مثلا هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، لا نحتاج. ثم لو احتجنا، افرض احتجنا الى اطلاق، لكن قدر متيقن في مقام التخاطب لا يضر بالاطلاق، افرض احتجنا، ونحن لا نحتاج مع وجود كل، عشان كل اقوى من، يعني هي عموم والعموم اقوى من الاطلاق، لأن العموم بالوضع والإطلاق بمقدمات الحكمة. إذا في حالة تعارض كان على بالكم، إذا كان عندك عموم وإطلاق ماذا؟ العموم مقدم بالأشكال أصلا، يكون قرينة على أنه إطلاق ما عندنا. لو نشترط في الإطلاق أن لا يكون قرينة على الخلاف، والعموم يكون قرينة على الخلاف. إذا إنصافا لا، افرض ان المدخول مهمل، افرض انه ما عندنا اطلاق في مدخول كل، مثلا الشيء، لا هو كل لا شيء، ما هو مثل هنا في الصحيحه، مثل في موثقه اسماعيل بن جابر يقول ان كل شيء، كل شيء خرجت منه او كل شيء دخلت في غير، كل شيء مثلا شككت فيه ثم دخلت في غيره، كل شيء مما قد شك فيه، كل شيء موجود شيء، وما هذا يقول صعب الكفايه مختصر بالصلاه فقط. لا نعم، يقول لان كل لا تفيد العموم، لابد ان ناخذها من الشيء العموم، هو يقول هكذا مع ان شيء موجود، كل شيء مما قد شك فيه، كل شيء. طيب اذا كل لا تفيد العموم، لا هذا لا يمكن، هذا كل تفيد العموم. وقلنا هكذا، ما لعله مو انه لعله، قطعا هكذا هو يقول، مو انه لعله، لا ليس صحيح. ليش؟ لو فرضنا ان المدخول لا اطلاق فيه الشيء، لم توفر فيه مقدمات الحكمه، لا كل شيء نستفيد ان كل عموم افراد الشيء من كل، ما عندنا قدر متيقن، كل للعموم، كل لا تحتاج لقدر متيقن شيء، كل بالوضع، كل تدل على العموم بالوضع، لا تحتاج لمقدمات الحكمة، إنما الذي يحتاج مقدمات الحكمة الإطلاق، لأنه لا يدل على الشمول بالوضع، كل شيء، لا مو حسب مدخوله، كل فرد من أفراد مدخوله تدل على كل، يعني كل ما ينطبق عليه الشيء، فإذا كل ما ينطبق عليه الشيء منه الطهارة، منه الحج، منه الزكاة، منه النكاح، الشيء لا يطلق عليه هذا الشيء، فإذا نحن هكذا نريد أن نقول كل شيء، يعني الشيء عام ينطبق على كل شيء، سواء كان الصلاة، سواء كان الطهارة، سواء كان مثلا حج، هو يقول لا شيء يعني الصلاة، لأنه القدر متيقن منه هكذا، فإذا كل لا تدل على العموم، لا نحن نقول حتى لو لم يكن شيء فيه إطلاق، نفس كل هي بنفسها تدل على ان المراد من الشيء جميع الافراد، نفس كل. لا لا، هذا بحثين، اولا النقاش معه لا نحتاج، لا اسمحوا لي سيدنا معنا بعض ماذا، لا نحتاج الى اطلاق في مدخول كل، ها الكلام لا يتم، كل شيء لا كل دلتنا على ان المراد من الشيء جميع افراده، كل دلتنا لا لا يتفق، والكلام هنا اخي سيدنا اسمحوا لي شوي، لا نطلع، لا هو محل النزاع معه، هو يقول كل لا تفيد كل افراد الشيء بحد ذاته، لا تدل، هي يقول لابد ان نرى الشيء، ما المراد من الشيء، إن أردنا من الشيء خصوص الصلاة فكل تدل على العموم في الصلاة، وإن أريد من الشيء غير الصلاة فكل تدل على العموم أيضا بغير الصلاة. لا 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 سيدنا، هذا بحث آخر، عندنا بحثين، عن بحث أولا هل نستفيد أفراد الشيء من نفس كل أم لا، واحد، ثانيا إذا لم نستفد من كل يأتي إلى القدر المتيقن حينئذ، الكلام معه أول شيء هكذا، نحن مع وجود كل لا نحتاج إلى إطلاق في المدخول، لا نحتاج، لأن نفس كل تدل على أن المراد من الشيء جميع الأفراد بدون إطلاق، جميع أفراد الشيء، لا لا ما أحد يتكلم أخي سيدنا، ما ما احد يتكلم كل واحد لحالها، وليش الكلام هنا اصلا؟
فاذا ما عادش في فرق بينه وبين غيره، المفروض يكون البحث قدر المتوقع
لا
بيخلص
يا
قدر
سيدنا،
فعله.
لا لا لا، بحث بينه وبين بحث نزاع طويل عريض معه، يعني كل الاصول ردوا عليه، ردوا عليه، حتى الشيخ النائيني لم يقبل منه، الاغاضيه لم يقبل منه، الاصفهاني لم يقبل منه. هو قال ان كل بحد ذاتها لا تدل على العموم اذا كان معها شيء يعني المدخول، الا تدل على العموم بحسب ما يراد من مدخولها. هم قالوا لا، حتى لو كان مدخولها مهمل، طالما عندنا كل، هي نفس كل تفيد جميع الافراد. وهذا النزاع سيدنا. هو يقول لا، كل وحدها لا تدل، لابد ان ننظر الى المدخول. هو يقول هكذا، نزاع معه هنا سيدنا. وقال لك لو كان هكذا، وليش بعد يتنازعون الاعلام حينئذ؟ وكان ينبغي ان نحذف هذا البحث، مع انه البحث طويل عريض. على العموم فنقول كل هي دلت على جميع افراد الشيء، سواء كان شيء له اطلاق او ليس له اطلاق، نفس وضع كل. وهذا اصل النزاع في المساله. فالانصاف ان قاعده تجاوز ايضا عامه لكل الابواب الا باب الوضوء. وسوف نذكر ان شاء الله، وذكرنا نحن قلنا لصحيح زراره هذا الصحيح ذكرناها لكم، ونفصلها بعد ذلك عن ابي جعفر عليه السلام. قال اذا كنت قاعد على وضوءك فلم تدري اغسلت ذراعك ام لا، فاعد عليهما وعلى جميع ما شككت في انك لم تغسله او لم تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت في حال اخرى في الصلاه او في غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله مما اوجب الله عليك في وضوء، لا شيء عليك. هذه هي العمده عندهم، انها لا تجري في الوضوء التجاوز. هذه صحيح زرارة وأتعرض لها، وبعضهم ألحق بالوضوء الغسل والتيمم، وسوف نبين هل هذا الإلحاق في محله أو لا. على كل حال هذا البحث يأتي إن شاء الله. إلى هنا أصبحت النتيجة أن قاعدة الفراغ تشمل كل الأبواب. لا، ما عندنا إلا قاعدة الفراغ. إيه، ما عندنا إلا قاعدة الفراغ. وأما قاعدة تجاوز تجري في كل إلا الوضوء، صحيح. طيب، ثم ننتقل إلى بحث آخر فيه، وهو لا إشكال ولا ريب أنه يشترط في قاعدة تجاوز الدخول في الغير، يعني قبل الدخول في الغير لا تجري التجاوز، قبل الدخول في الغير لا تجري التجاوز. ليش؟ انظر إلى أصلا الروايات الواردة فيها، أصلا الروايات صريحة. صحيح زرارة لما يقول كذا وكذا وكذا، يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكت ليس بشيء. وطق إسماعيل بن جابر كل شيء شكت فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه كل شيء. هذا واحد. ثانيا، لو فرضنا ما عندنا دخلت ودخل ويدخل أمر ليس موجودة، لكن نفس التجاوز أو نفس خرجت من شيء هو يدل على الدخول في الغير. ليش يدل؟ أنا أقول لك ليش. يا زرارة إذا خرجت من شيء، طيب نحن قلنا سابقا في التجاوز ما عندنا خروج حقيقي، في التجاوز ليش ما عندنا خروج حقيقي وما عندنا تجاوز حقيقي؟ لاني اشك في اصل الفعل، اشك في اصل الجزء، اتيت به او ما اتيت. التجاوز هكذا، قلت رجل شك في الاذان وقد كبر، يعني شك في اتيانه، قلت شك في الاذان وقد كبر، انا اشك في اصل الوجود. اذا كان الشك في اصل الوجود فلا يصدق التجاوز والخروج، لا يصدق الخروج الحقيقي والتجاوز الحقيقي، إنما الخروج عن المحل يصدق والتجاوز عن المحل. وبناء عليه في هذه الصورة إذا كان هناك تجاوز عن المحل فحينئذ يصح، نعم يقال أنه خرج. أما أنا مع الشك في أصل الشيء لا أصدق الخروج الحقيقي، الخروج الحقيقي مثل قاعدة الفراغ خرج حقيقة من أتى به وعليه، فإذا لابد معنى الخروج يعني دخلت في الغيرة حتى يصدق أنني خرجت عن المحل، لكي يصدق أنني تجاوزت المحل لابد أن أدخل في الغير حتى يصدق التجاوز عن المحل. ومن هنا أنا لم أرى خلافا بين الأعلام في هذا الشرط، قالوا نعم يشترط الدخول في الغير وإلا لا يسمى تجاوز. يعني أنا الآن أشك في الركوع، وأنا بعد ما سجدت لا يقال خرجت من الركوع، يقال خرجت ما خرجت، لا يقال أنا تجاوزت الركوع، وين تجاوزت؟ أنا بعد ما سجدت. وليس فقط يمكن تدارك، عشان ما خرجت أنا لم أتجاوز الركوع محل الركوع ولا زلت موجود. الآن يأتي هل الهوى يكفي؟ نأتي هل هذا جزء مقدم، هل يكفي هذا أو لا، له بحث إن شاء الله. فعلى العموم في هذه الصورة لا زلت في المحل، فلا بد أن أدخل في الغير. نعم، هل الغير هو جزء أو مقدمة؟ الغير ما هو الغير؟ هل يشترط أن يكون جزء مستحب أو جزء واجب أو مقدمة؟ نبحثه إن شاء الله، نبحثه بالتفصيل، لكن لا بد من الدخول في الغير. الآن نقول لا بد من الدخول في الغير. أما قاعدة الفراغ، إذن التجاوز لا بد من الدخول في الغير لكي يصدق ماذا؟ التجاوز. أما قاعدة الفراغ، هل يشترط في قاعدة الفراغ الدخول في الغير أم يكفي مجرد المضي عن العمل ولو لم يدخل في الغير جزء الآخر أو العمل الآخر؟ هنا عندنا خلاف. الخلاف من جهتين، أولا هل عندنا إطلاق في أدلة قاعدة الفراغ تشمل مجرد الخروج من العمل يعني المضي ولو لم يدخل في الغير، أم أنه أيضا هي لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يدخل في الغير حتى يصدق ماذا؟ قاعدة الفراغ. هل عندنا إطلاق يشمل الصورتين معا، يعني سواء دخل في الغير أم لا؟ هذا نزاع آخر على فرض وجود الإطلاق. هل عندنا مقيد له؟ هل عندنا مانع منه أم لا؟ أما الإطلاق، يقول الميرزا النعيمي رحمه الله بعض الروايات يستفاد منه اشتراط الدخول في الغير في قاعدة الفراغ. وين شيخنا؟ وين؟ دلنا عليه. يقول دلنا عليه، وهذا وطقت ابن أبي يعفور تنادي بأعلى صوتها ودخلت في الغير. يقول إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشككت، فليس شكك في بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجده. يقول ودخلت في الغير. يقول شيخنا هذا أول الكلام، ومن قال إن الضمير يعود إلى الوضوء حتى تقول يا قاعة الفراغ؟ ها؟ إذا شككت في شيء من الوضوء ثم وقد دخلت في غيره، غير ماذا؟ غير الشيء هي تجاوز، يعني شيء آخر من الوضوء، يعني جزء آخر، فتكون تجاوز وتكون معارضة لصحيحة زرارة دالة على أنه لا تجري في الوضوء التجاوز. وإذا قلنا الضمير يعود إلى الوضوء تكون دالة على قاعة الفراغ، يعني إذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غير الوضوء تكون دالة على قاعدة فراغ. نحن بالأمس يعني قلنا له يحتمل يعني إلى الشيء، يعود الضمير إلى الشيء فيكون عندنا نعم تجاوز، ويحتمل أن يعود الضمير إلى الوضوء فتكون قاعدة الفراغ. وبما أنه يعني ما عندنا ظهور لأحدهما، ما عندنا، فأصبحت الرواية مجملة. لكن لو سلمنا أن الضمير يعود إلى الوضوء وتكون دالة على قاعدة الفراغ ودالة على ماذا؟ على اشتراط الدخول في الغير أيضا دالة. طيب هذه رواية. تعال إلى بعض الروايات الأخرى، مثلا موثقة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضي كما هو. قلنا كل ما شككت فيه مما قد مضى فيها ودخلت في الغير موجود؟ ليس موجود، ليس موجود. قالوا هذه مطلقة، فإذا سواء دخلت في الغير أم لم تدخل. بعض العلماء أو بعض يعني الأصوليين ناقش هنا. انتبه، اولا شوف النقاش وين. بناء على انه في معتقد ابن ابي يعفور وان الضمير يعود الى الوضوء فتكون داله على قاعه الفراغ، وانا دخل الدخول في الغير يعني قيدتها، هذا القيد موجود. قال بعضهم ان القيد هنا ليس الاحتراز انما للغلبه. كيف للغلبه؟ يعني غالبا الانسان لما ينتهي من العمل يدخل في غيره، فاذا ودخلت في غيره ليس الامام يريد ان يحترز عن انك لو لم تدخل في الغير لا تجد قاعه الفراغ، لا، انما ذكر القيد لانه غالبا الانسان، غالبا الانسان لما ينتهي من العمل يدخل في غيره، فذكر القيد من باب الغلبه، يعني باب غلبه الوجود، باب الغلبه. نعم نعم غلب يقال له، ليس الاحتراز كما في الآية الشريفة وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني الآية الشريف حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا، إلى آخر الآية الشريفة، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا القيد ماذا؟ غالبي. وأفرض كانت الربيبة ليست في الحجر، يعني ما تحرم بعد الدخول، تحرم بعد الدخول بالأم سواء أصلا لو أكثر من ذلك، أفرض هي عندها دخل بالأم ثم بعد ذلك هذه الأم كان لها، ثم هو طلق الأم وتزوجت الأم وأتت ببنت تحرم عليه، بل بنات هذه البنت تحرم عليه. إذا وربائبكم اللاتي في حجوركم قيد، لأنه يعني الغالب عاد الإنسان لما يتزوج امرأة وعندها بنت تكون في حجره، عند باب الغلبة ليس إلا. فإذا يكون ذكر هنا ودخلت في غيره من باب الغلبة ليس من باب الاحتراز. لكن هذا الكلام مع أنه جميل يعني على حسنه أشكل عليه. كيف؟ قلنا سابقا نحن ليش كنا ندرس الأصول؟ خلينا حتى نطبقه في الفقه، والإنسان يقرأ القرآن ويحفظ القرآن أحسن له أجر أكثر، نطبقه في الفقه. قلنا الأصل في القيود ماذا؟ الاحترازية، أن المولى يحتاج ليس لغو أو شيء الغلبة، يحتاج عن شيء آخر، إلا إذا قامت قرينة مثل الآية الشريفة، وإلا الأصل في القيد أن يكون بالاحتراز. وعليه فيقول دخلت في غيره إن قلت. أما المطلق، تعال إلى المطلق الآن. المطلق قالوا صحيح، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه، صحيح. لكن قالوا عندنا انصراف. قل شيخ أنا نسيت الانصراف، نسيت؟ لا ما نسينا، كل عندنا انصراف. ما هو الانصراف؟ انصراف إلى ماذا؟ انصراف إلى الدخول في الغير. ليش؟ لأنه غالبا الإنسان لما ينتهي من العمل ويشك فيه يدخل في الغير، فهو منصرف إلى ماذا؟ إلى الدخول في الغير، انصراف. ومع وجود الانصراف، مع وجود الانصراف كيف تمسك بالإطلاق؟ كيف؟ الجواب عنه، جوابه الانصراف على قسمين. انصراف على قسمين، طبعا هو يحتاج إلى توضيح أكثر غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.